بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ماذا قال؟
قال الفقيه الجاكاني النسبي ابن سعيد المالكي المذهبي.
قال، قد تكلمنا على قال في دروس سابقة، وقلنا إن العلماء يريدون لفظة قال ويريدون بها يقول، لأن قال هي الدلالة على فعل الفعل في زمن مضى، على قول القول في زمن مضى وهو لم يقل بعد، فهو لا زال يستهل كتابه فيستعرض كلامه ويقدم له بقال بدل يقول. وهذا نهج العلماء في أنظامهم، وقد علل ذلك بعضهم فقال ولم يقل يقول لكن قال، لأنه نزل الاستقبال منزلة الماضي لقوة الرجاء محققا وقوع ما له ارتجى. والقول لغة هو له معاني كثيرة، يطلق على مطلق الدلالة، ويطلق على الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء، ويطلق على الحل والعقد، ويطلق على الفعل أيضا، ويطلق على الكلام على وجه الحقيقة. وأما إطلاقه على الكلام فواضح بين، وإطلاقه على الإشارة ورد في قول الشاعر: فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا أهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ويطلق على ما يفهم من حال الشيء، وقد حمل هذا المعنى على قوله تعالى: قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويطلق على غيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يقول بيديه هكذا، وقال أين الله؟ قالت في السماء، يعني أشارت بأصبعها لأنها كانت بكماء لا تتكلم، وما شابه ذلك من معنى. قال الفقير، الفقير هذا وصف وصف به نفسه، فقير أمام الله تعالى، فقير أمام عباد الله تعالى تواضعا منه رحمه الله تعالى، وإلا فقد كان ولدبونا رحمه الله عالما من أعلام زمانه، بل هو من سهل وسخر العلوم لأهل موريتانيا، فقد كان الناس قبله يقتصرون على كتب صغيرة لا يتجاوزونها، وكانوا يغلبون حفظ الشروع، فجاء هو فنظم هذه الشروع وضمنها الكتب، وجعل ما يسمى بنظام القرر، وسهل ذلك على أهل شنقيط الحفظ، وهم بطبعهم يحفظون كثيرا، فأصبحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب حامل فقه، وأصبحوا أوعية علم لكونه قد سهل لهم المسائل بأن جعلهم يحفظون كثيرا، لكونهم يستردون الشعر من جهة، ولكونه قد نظم لهم كل ما يتعلق بعلومهم مما هو موجود في الكتب، وحشاه الأنظام التي هي معروفة أصالة عندهم. قال الفقير
الجكني
نسبة إلى تجكانت، وهي منطقة مشتركة بين الجزائر والمغرب، أو لنا أن نقول والصحراء الغربية وموريتانيا، هي قبيلة كبيرة الجكنية يعني، وتسمى بلغة أهل تلك المنطقة تسمى بتجكانت. نعم، قال الفقير الجكني
النسبي
يعني نسبه إلى تجكانت، والنسبة تطلق على المكان الذي ولد فيه الرجل، وليس النسب بمعنى سلالته، واضح هذا؟ فعندما يقال نسب فلان بمعنى إلى أي مكان ولد فيه، يعني مسقط رأسه، فمسقط رأس ولدبونا تجكانت. فقال الفقير الجكاني النسبي، نعم،
ابن سعيد المالكي المذهبي.
ابن سعيد هو المختار، ابن سعيد المالكي يعني تابعا في فقهه لمالك بن أنس رضي الله عنه، يتمذهب بمذهبه. والمذهب في عرف الأصوليين هو ما ذهب إليه الفقيه في المسائل الظنية الاجتهادية، إذا ذهب إلى مسائل معينة فهذا يسمى مذهبا، وهو متعلق بالاجتهاد مطلقا، فلا مذهب في القطعيات. المذهب في القطعيات مذهب الشارع، والمذهب في الظنيات حمل الفقيه في محاولة إصابة مذهب الشارع، واضح هذا؟ فلا مذهب في القطعيات، إنما المذهب تعلق بالظنيات، وتعلق مذهب الفقيه تعلق بالرجال ولم يتعلق بالشارعي في نفسه. لماذا الآن يقال مذهب كذا يعني أصوله؟ لا، هذه الأصول هي أصول مستقرة نحن نستخرجها بمعرفتنا بمذهب الرجل، فلتتبع مذهبه، خاصة نتكلم على المذهب المالكي، بتتبع المذهب المالكي مبني على الفروع، هو المذهب الذي خاض في المسائل، فنحن نعرف مذهب مالك من خلال مسائله، استخرجنا أصوله من خلال مذهبه من خلال مسائله، فاستخرجنا أصوله ثم بنينا على هذه الأصول في طريقة تعامله مع مسائله، المسائل التي لم يرد فيها نص منه رحمه الله تعالى، من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص رحمه الله تعالى. فالمسائل المذهب تعلق بالظنيات، وأصول المذهب عندما الآن يقال أصول المذهب لنعرف طريقة الرجل في تعاطيه مع المسائل العلمية. واضح هذا؟ أي نعم.
الحمد لله الذي لا يدرك.
الحمد قد تكلمنا حول الحمد قديما، وقلنا إن الحمد في نفسه محتمل، هل الألف واللام تكون فيه استغراقية، أو هل الألف واللام تكون فيه شمولية، أو الألف واللام تكون فيه جنسية، أو الألف واللام تكون فيه للعهد الذكري أو العهد الذهني أو العهد الحضوري، كلها يجوز فيها. فإذا قلنا هي استغراقية يكون المعنى كل المحامد، وإذا قلنا هي شمولية يكون المعنى الحمد على وجه الكمال، وإذا قلنا هي جنسية يكون جنس الحمد لله عز وجل، وإذا قلنا هي ذهنية فالحمد الذي حمد الله به نفسه أزلا مستحق لله دون غيره، اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا قلنا هي ذكرية فالحمد هو وصف محمود، وقد قدم كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الرحمانية والرحيمية لله دون غيره. وإذا قلنا الحمد هنا بمعنى الألف واللام في الحمد تكون حضورية، يكون الحمد الذي أنشئه الآن لله رب العالمين، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وقيل هو الثناء بالجميل على الجميل الاختيار حبا وتعظيما، وقيل هو مطلق الثناء، وهذا مخالف، لا يقال مطلق الثناء، لأن الثناء يطلق على مطلق الذكر خيرا كان أو شرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا أثنيتم عليه بخير وجبت، وإذا أثنيتم عليه بشر وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال إذا أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، وإذا أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. الحمد لله، الحمد اسم معنى كذات، والله ذات، ولا يجوز نسبة الذات للذات إلا بتقدير كينونة، فلا بد من تقدير الكينونة. هذا الكينونة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة، هنا قيدت باللام، واللام في لسان العربي لها معان كثيرة، فإما أن تكون بمعنى الملك، أو أن تكون بمعنى التعليل، أو أن تكون بمعنى الاستحقاق، والمقام هنا لا يقتضي إلا الملك والاستحقاق، فيكون الحمد على ما ذكرنا سابقا لله على وجه الملك، لله على وجه الاستحقاق. والله قد شرحناها سابقا، هو اسم يدل على اسم قديم هو العلم، بعض الناس جعل كل الأسماء على وجه العلمية، لا، الأسماء التي وردت لله تعالى هي ماذا؟ هي أسماء غلبت عليها العلمية، أصلها أوصاف، واضح هذا؟ أصلها أوصاف غلبت عليها العلمية فأصبحت أعلام من باب الغلبة، لا من باب كونها وضعت علما في أول الأمر، لأن الله دليل ذلك عدم وجود هذه الأسماء في ماذا؟ في اللغات السابقة. أما لفظة الله فهو اسم علم لله تعالى قديم، ودليل قدمه أننا نجده في كل اللغات كما ذكرنا هذا سابقا، واشتقت منه معاني كثيرة، فاشتقت منه معنى محجوب، ويقال لاهت، اشتق الفعل منه كما قيل لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى عرفناها، واشتقت منه الإله، وأعجلنا الإلهة أن تزول، واشتقت منه أيضا الإله بمعنى آله وهو القادر على الاختراع، وإله بمعنى مألوه وهو المعبود، لله ذر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، واشتق منه الوله الحيرة والولهان المشتاق، وقيلهما بمعنى الوله والولهان بمعنى، واشتقت منه معان كثيرة كلها تدل عليه سبحانه في رفعته وستره عن غيره واستحقاقه للعبادة واتصافه بالربوبية المطلقة وما شابه ذلك. نعم، وما اشتبه ذلك، وما شابه ذلك. نعم،
الحمد لله الذي لا يدرك،
اي نعم،
وغيره جل به لا يشرك،
لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول، وهما متلازمان، هما متلازمان. على عدم الإدراك الضروري، عدم إدراكنا لربنا بالضرورة وهي الحواس الخمس، يجعلنا لا نستطيع أن ندرك الله على ما هو عليه، فحجبه لنفسه يجعلنا نتصور الكمال الإلهي تصورا ماذا؟ تصورا مطلقا. وهذه مسألة منطقية، من المسائل المنطقية أن نقول تصورنا لله تصور مطلق، لكن هل يوجد ما يسمى بالتصور المطلق؟ نعم، ذهني. هل يوجد شيء مطلق خارجا؟
لا،
لا يوجد. المطلقات، المطلقات الكليات لا وجود لها إلا في الذهن. فعندما نقول نحن نصف ربنا بأوصاف مطلقة، هل هذه الأوصاف مشخصة فيه حال إطلاقها؟ لا، هي تكون في ربنا مشخصة بأوصاف تليق به، لكن نحن نصفه بما؟ بأوصاف مطلقة، لأننا نعلم الوصف ولا نعلمه سبحانه. علمنا بالوصف يجعلنا نتصور الوصف تصورا مطلقا، وجهلنا به لا يجعلنا نشخص هذا الوصف عليه سبحانه، فنقول له الأوصاف المطلقة، يعني تتشخص فيه على ماذا؟ على الكمال الذي ينبغي له. وهنا خطأ وقع فيه بعض الأشاعرة الأفاضل، وألزمهم ابن تيمية رحمه الله تعالى بلوازم لا يلتزمون بها، والمسألة لا بد أن تنظر بدقة متناهية. فابن تيمية رحمه الله تعالى قال: هؤلاء الأشاعرة يصفون ربنا بأوصاف مطلقة، والأوصاف المطلقة لا وجود لها إلا في الذهن، ولا تشخيص لها في الخارج، ولا توجد في الخارج إلا مشخصة. فعندما أصف أي إنسان أو أي موجود، سواء كان واجب الوجود أو ممكن الوجود، بأوصاف مطلقة فقد وصفته بشيء ذهني، وهذا لا وجود له في الخارج، فمآل كلامي إلى ماذا؟ إلى التعطيل. واضح هذا؟ وعدم التبيين أوقع الناس في الإيهام. نحن نقول ننسب لربنا أوصافا مطلقة ونجهل كنهها على ما هي عليه لجهلنا بذاته، فلا نعرف الوصف على ما هو عليه. الأوصاف ننسبها إلى الله مطلقة تتشخص فيه كما يليق به سبحانه، وهذا يرفع اللبس كاملا. واضح ولا مشكلة؟ المسألة عندما تعاطى معها بعض الناس قالوا: أنتم تثبتون أوصافا مطلقة، وإثباتكم للوصف المطلق يجعل المسألة نظرية لا وجود لها في الواقع. نحن نقول ننسب له أوصافا مطلقة ولا تبقى على إطلاقها حال تشخصها فيه. واضح هذا؟ لا تبقى على إطلاقها. الرحمة وجودها وجود ذهني، رحيم ويرحم وجودها وجود خارجي. فنحن نقول رحيم برحمة تليق به، ويرحم برحمة تليق به، لكن لا نقول رحيم برحمة مطلقة ويرحم برحمة مطلقة، لأن الإطلاق وجوده وجود ذهني ولا وجود له من خارج إلا مشخصة. واضح هذا؟ فنحن عندما نقول لا يدرك سبحانه لكونه قد حجب نفسه عن غيره، الحمد لله الذي لا يدرك، وهذا الحجب لازم عن ماذا؟ كوننا لا نرى الله عز وجل، لا نسمعه لا نستطيع أن نتصوره على ما هو عليه، فعقولنا ليس لها من الآليات والمقدمات التي تستطيع أن تنظر بها النظر الصحيح. إذا تعددت المجاهيل في القضية الواحدة تعلق وجود النتيجة بآخر بأخر. نقول 3 س تساوي عين، فعين يساوي 3 س. حتى نعرف عين لابد أن نعرف س، فتواجد عندنا ماذا؟ مجهولان، وتعددت الاحتمالات، كلما اختلف س اختلف ماذا؟ اختلف عين. أما عندما نقول س يساوي 3 + 5 أو 5 س تساوي 3، فس تساوي ماذا؟ 3/5 مباشرة. فعندما نقول كذلك، عندما يكون عندنا في القضية الواحدة مجهول واحد، نستطيع أن نعرف هذا المجهول على ما عليه. ربنا عز وجل تعددت مجاهيله، هو في نفسه قضيته لا تستطيع أن تدركها عقولنا. لماذا؟ لأن عامل الذات مبهم. واضحا عامل الذات مبهم، فلا نستطيع أن نعرف الله على ما هو عليه. تعددت المجاهيل، لهذا تعددت الاحتمالات وتعددت الاجتهادات. حيثما تعددت الاحتمالات جاز الاجتهاد، وأما إذا كانت القضية قضية مباشرة سيكون فيها مجهول واحد نستطيع أن ندركه. واضح؟
الحمد لله الذي لا يدرك وغيره جل به لا يشرك.
وغيره به جل لا يشرك، المباينة بين واجب الوجود وممكن الوجود من البديهيات العقلية. وقلنا ما لواجب الوجود لا يجوز أن يكون لغيره، وما لغيره لا يجوز أن يكون له، وأن نساوي بين قديم ومحدث هذا مما لا يقبله العقل. واضح هذا؟ الآن تقول لي توجد بعض الأشياء في عالم اللاهوت نعرفها في عالم النسب. نقول المعاني المطلقة، المعاني المطلقة لا وجود لها لا في عالم اللاهوت أو في عالم الناسوت. واضح؟ حتى لا يقع المرء في اللبس. عندما نقول ما لعالم اللاهوت لا يجوز له أن يكون في عالم الناسوت، وما يكون في عالم الناسوت لا يجوز له أن يكون في عالم اللاهوت، نتكلم على الوجود الخارجي لا على الوجود الذهني. واضح؟ المسائل المطلقة وجودها لا لاهوتي ولا ناسوتي، لأن الناسوت واللاهوت تعلق بالوجود الخارجي. هذه المسائل الكلية المطلقة وجودها أين؟ ذهني، لم يتعلق لا بالناسوت ولا باللاهوت. وسيلة الاستراك في المخاطبة تكون بماذا؟ تكون في الكليات لا في الجزئيات. واضح هذا؟ بعض الناس يريد أن يقول، تقول له المفارقة وهذه لازمة له، لا يستطيعون أن يخرجوا عنها ولو تطابقوا. نقول ما لعالم اللاهوت لا يجوز لعالم الناسوت، وما لعالم الناسوت لا يجوز لعالم اللاهوت في الوجودات الخارجية وليس في الوجودات الذهنية.
واضح.
الوجودات الذهنية، الوجودات الخارجية لها صورة ذهنية، الوجودات الخارجية الجزئيات لها صورة ذهنية،
وليس كل صورة ذهنية لها صورة خارجية.
أي نعم. عندما نتكلم على الجزئيات ووجودها الذهني، هذا لصورة خارجية، فهذه لا قد تتعلق بالناسوت فلا وجود لها في اللاهوت، وتعلقت باللاهوت فلا وجود لها في الناسوت. أما عندما نتكلم على الوجود الذهني الكلي فلا وجود له لا في الناسوت ولا في اللاهوت. فحتى نجعل المقارنة ويخاطب اللاهوتي الناسوتي، يخاطبه بما؟
بواسطة،
يخاطبه بالكليات المطلقة. واضح؟ لهذا عندما ربنا أراد أن يصف نفسه وصفه بما؟ وصف نفسه بالكليات المطلقة التي نستطيع أن نفهمها. هل هذه الكليات حال تشخصها لها وجه شبه مع الكليات التي تكون عند الإنسان؟
لا.
واضح هذا ولا مش واضح؟
واضح
شيء. واضح؟ هذه مما يقطع الخلاف جدا، هذا مما لا يترك مجالا للمخالف أن يتكلم فيه. فنحن عندما نقول الله عز وجل جل عن الشريك عقلا ونقلا من العقل، نقول القديم لا يجوز له أن يقارن بالمحدث، والمحدث لا يجوز له أن يقارن بالقديم. ما كان في نفسه غير عالة على غيره لا يكون كمن كان في وجوده عالة على غيره. واضح؟
شوف في مسألة الملائكة شيخ، هم في عالم اللاهوت
نسوت،
عالم النسوت
لا شك. لا ليست النسوت، عندنا أربعة عوالم،
نعم،
اللاهوت والجبروت والملكوت والنسوت. واضح هذا؟
واضح.
فعندما نتكلم على عوالم، وهذه كلها عوالم نسبية، الذي قال بها باعتبار، يعني قسمها باعتبارات على ما ذكرناه في كتاب المنطق. فأنا دائما أجتنب عالم الصور وعالم الملائكة، لأن هذه قسمة ليست قسمة تامة. فأحصر القول في مخلوقات مكلفة، ناسوت ولاهوت، من باب ماذا؟ من باب مكلف ومكلف. واضح هذا؟ وإلا لو نشأ أن نقسم عالم الخالق وعالم المخلوق فيكون جامعا لكل ماذا؟ لكل موجود. فالموجود لا يخرج عن كونه خالقا أو مخلوقا. واضح هذا؟ أما الدخول في عالم الصور هذا يعني أشياء نسبية لا توافق عليها الفلاسفة، الإنسان لا يوافق عليها الفلاسفة. واضح هذا؟ فعندما أقول هذا، عالم اللاهوت لا يجوز له أن يكون فيه من خصائص عالم الناسوت، ولا يجوز أن يكون في عالم الناسوت من خصائص عالم اللاهوت، وهذا يلزم المفارقة، أن نفرق بين خالق ومخلوق، موجد وموجود. الآن ما الذي يجمع بينهما؟ المعاني المطلقة الكلية التي تكون في الذهن ولا وجود لها في الخارج، لا في اللاهوتيات ولا في الناسوتيات. واضح هذا؟ نعم. ماذا قال؟
قال من عجزت عن حده العقول ليس إلى تصويره سبيل.
لا شك، لأن القضية قد تعددت فيها المجاهيل، وكل قضية تعددت فيها المجاهيل لا يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يدركها. بالعكس، نستطيع أن نعبر عنها بمسألة أخرى ليست لنا من المعطيات التي تخول لنا الحكم، والحكم على العالم اللاهوتي تخرص، دليل على قلة عقله. العاقل الذي يخوض في اللاهوتيات بعقله هذا يدل على عدم عقله، لأنه لو كان عاقلا لما حكم بهذا الحكم. العاقل يفوض أن يكل علم ما لا يعلم إلى من يعلم، والجاهل يخوض بتخرص. واضح هذا؟ لأنه لا يستطيع أن يثبت شيء، القضية منعدمة لا نستطيع أن نثبتها، تعددت مجاهله. بل بالعكس، لا أقول تعددت مجاهلها، ليس لنا سين تعلق بعين وتعلق وجوده فنجعل احتمالات لعين حتى نعرف سين، لا، هذه معطيات لا توجد أصلا. يعني لا نستطيع أن نقيس عالما بني على معلمي الزمان والمكان على عالم لا زمان فيه ولا مكان. واضح؟ فالعقل الذي يحاول أن يخوض في هذه عقل سقيم، لا يستطيع، لا لم يعقل في هذه المسألة على ما ينبغي له. لو كان عاقلا على ما ينبغي له لا أحجم عن هذا الباب ولم يخوضه. أي نعم.
ولا جنس له ولا نوع ولا ثم ولا كيف تعالى على.
نعم، ولا جنس له. عندما نتكلم على الجنس، الجنس هو الكلي الذي يكون تحت ماذا؟ تحت الجزئي. الله عز وجل لا جنس له، لأنه لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل تحت شيء غيره، هو من خلق كل شيء. عندما نتكلم على عالم الناسوت نتكلم على الجنس، ونتكلم على ماذا؟ على ما تحت الجنس وهو العين، أو نتكلم على الجنس ونتكلم على النوع ونتكلم على الصنف ونتكلم على ماذا؟ على العين. الله عز وجل وجوده لا يقبل أن يكون تمة جنس فوقه، لأنه لا يكون عالة في وجوده على غيره.
شكو إذا قلنا بأن الله هو واجب الوجود،
أي
في واجب الوجود شخص كلي،
نعم، تدخلها تحت الوجود. الوجود ينقل، نحن نتكلم على وجوب الوجود، لا نتكلم على الله تعالى. ركز معي. نتكلم على مسألتين، مسألة في الوجود الديني من باب التنظير، ومسألة في الوجود الخارجي من باب واقع الشيء. عندما نتكلم على الوجود ينقسم باعتبار كونه عالة أو ليس عالة إلى واجب الوجود وممكن الوجود.
واضح.
فهل واجب الوجود دخل تحت جنس أم لم يدخل؟
دخل
تحت جنس، لا شك. هذا من باب التنظير، هذا من باب التنظير. من خالق الوجود؟
واجب الوجود.
إذن الوجود في نفسه، يعني عندما نتكلم عليه من باب القسمة الجامع المانع ينقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود، لكن الوجود مخلوق لمن؟
لواجب الوجود
مخلوق لله تعالى خارجا. عندما نتكلم على الوجود فهو مخلوق لله يعني سبحانه. نفرق بين شيء ذهني وشيء خارجي.
واضح.
الشيء الذهني التنظير واجب الوجود يدخل تحت جنس فقط.
نعم.
هو يفرق بين هذا الصنف وغيره أو بين هذا النوع وغيره بفاصل يفرق بينهم. واضح. وعندما نتكلم على الشيء الخارجي فالله عز وجل لا ينضوي تحت جنس غيره.
واضح. في العالم الخارجي
في الوجود الخارجي هو لا جنس له، لا جنس له، معاد من جنس الإنسان. في العالم الذهني نستطيع أن نقول الله من جنس الآلهة. العالم الخارجي لا أقول هو لم يتعدد بالقوة لم يتعدد بالفعل ولكن له أن يتعدد بالقوة، لا، العقل يمنع إلها آخر مع الله تعالى، وجود ثان ممتنع العقل، فلا يكون متعددا لا بالقوة ولا بالفعل.
واضح.
واضح هذا؟ عندما نتكلم من الناحية التنظيرية نقول الله من جنس الآلهة، هذا تنظيرا يجوز.
شيخ لماذا نقول آلهة من جنس الله؟
لا، لأني أتكلم على عين وأتكلم على جنس، فيكون العين لا لا، هذا ليس من باب الكليات. عندما أتكلم على الله لا أتكلم على كل، لا أتكلم على مسألة مطلقة، بل أتكلم على عيني.
واضح.
أتكلم على مطلق. فهل هو من جنس البشر أو من جنس الآلهة؟
من جنس الآلهة.
هو من جنس الآلهة ليس من جنس البشر، هذا من باب التنظير، يدخل تحت غيره جنسا، لكن من باب ماذا؟ من باب الوجود الخارجي، أي يوجد ثاني لنا أن نقول كالشمس.
نعم.
كوكب مضيء.
نعم.
لكنها لم تتعدد. أن توجد كواكب مضيئة هذا غير ممتنع عقلا.
عقلا. نعم.
واضح. فنقول الشمس
من جنس كوكب.
نعم. هي لا شك هي كوكب.
نعم.
تعددت بالقوة ولم تتعدد بالفعل.
بالفعل. نعم.
لماذا؟ لأنه لا مانع من تعددها.
نعم.
واضح؟
واضح.
لا مانع من تعددها. إذا وجد المانع واضح؟
نعم.
فيقال هي لم تتعدد بالقوة ولم تتعدد بالفعل. واضح؟
واضح.
سبب تعددها كائن.
نعم.
لكنه ممتنع لعروض عارض عليه. فهي يقال غير متعددة بالقوة لا تقبل التعدد لمانع، وغير متعددة بالفعل خارجة. فالله عز وجل واحد بالفعل وواحد أيضا بالقوة. لماذا؟ لأنه تم مانع عقلي من وجود إله ثاني من الممتنعات. فالله عز وجل لا جنس له، لا ينضوي تحت غيره أي في الوجود الخارجي،
في الوجود الخارجي،
وله جنس أي
في الوجود
الذهني. ولا جنس له. نعم
شيخ، عندما نقول كذلك الله لا يقبل القسمة لا على نفسه ولا على غيره،
كيف يقبل القسمة؟
شيخ نقول لا نقول واحد وإنما نقول أحد، نبقى الأشاعرة بهذا القول.
أينه؟
قال لأنه
أينه؟
استعدد الأقانين أو ما يسمى
به. والله هذا المسائل مباحث فلسفية.
نعم.
وننظر في معنى مراد صاحبها حتى نحكم فيها،
لأنه قال الواحد يقبل الثاني.
أين؟
والأحد لا يقبل لا على نفسه ولا على
غيره. إذا قلت الواحد الذي يمتنع عنه الثاني، أين الإشكال في ذلك؟ أنا عبرت بالواحد واضحا، وأردت بالواحد الذي يمتنع عنه الثاني، جعلت معه مقدمة أخرى، قلت الله واحد، ها؟
نعم.
مع مقدمة أخرى امتناع الثاني.
نعم.
هل تكون بمعنى الأحد أم لا تكون؟
تكون بمعنى.
المسألة ليست مسألة اصطلاحات، المسألة مراد. واضح؟ قد يكون معنى الأحد في اللغة الذي لا يقبل الثاني، فجعل مقدمتين أي في مقدمة واحدة.
واحدة.
إذا قلت الله واحد لا ثاني له.
واضح.
فهي بمعنى الأحد، هي تكون بمعنى الأحد على من اختار هذا القول. قد يكون مستدلهم قل هو الله أحد، لا لكن وردت في رواية يقول هو الله, الله واحد.
شذ
أي وردت رواية, الرواية الشاذة لا يطعن في معناها بل يفسر بها القرآن.
شوفوا عندما نقول بأن نقول واحد لا ثاني له, هل يمنع الثالث؟
لا, إذا امتنع الثاني امتنع الثالث باللزوم, وهذا دليل عندما أقول الله واحد لا ثاني له.
نعم.
هذا بالمنطوق بالمفهوم يمنع الثالث والرابع والخامس والعاشر. من منع الثاني إذا كان ثمة امتناع عقلي على وجود الثاني, فالامتناع العقلي على الثالث من باب أولى.
واضح.
واضح هذا؟ معذرة على قولي لا تعجلني. ظننت أنه أنك قلت يعني هل يمنع الثاني؟ ترجع إلى نفس القول الذي قلناه, الله واحد لا ثاني له, وهما مقدمة ثاني بمعنى الأحد على من ذهب إلى معنى الأحد. والله واحد, قل هو الله أحد, الله أحد, الله واحد, هذا كله ورد في هذه القراءة في قراءات مختلفة لنفس الآية.
قال ولا جنس له ولا نوع ولا
كم ولا نوع أيضا ليس, ونفى عنه عز وجل ماذا؟ الكلية. نفى عنه الكلية, فنفى عنه الجنسية من باب أولى ينتفي ماذا؟
النوع. ولا كم ولا كيف تعالى وعلى.
أي نعم, ولا كم, الله عز وجل لا كم له. لماذا؟ لأن كم لازم لماذا؟ لازم للمكان والزمان, هو من لوازم المكان. فعندما ننفي عن الله تعالى الكم نفينا عنه المكان, نفينا عنه باللزوم ماذا؟
الزمان.
نفينا عنه, عندما ننفي عن الله المكان ننفي عنه باللزوم الكم. الكم من لوازم ماذا؟
المكان.
من لوازم المكان, حيث لا مكان لا كم.
كن حيز شنو تحيز؟
إيه لا, حتى الكم ثقل.
نعم.
ثقل لا يدرك إلا في ماذا؟ في من كان, في من كان متواجدا في مكان. حيث لا مكان فلا ماذا؟ فلا كم.
فلا كم. نعم.
واضح. الله عز وجل لا يحويه مكان, الله عز وجل لا يوصف بالمكان. واضح هذا؟ الله عز وجل لا يحويه مكان, الله عز وجل لا يوصف بالمكان, لأن الله عز وجل في نفسه لا يقبل التغيير. فما كان عليه قبل خلق المكان لن يتغير عما سيكون عليه بعد خلق المكان.
نعم.
واضح؟ لا يقال إن الله كان قبل خلق المكان لا ماديا ثم بعد خلق المكان أصبح ماديا.
نعم.
هذا لا يقوله عاقل. واضح؟
واضح.
كونه عز وجل تجري عليه الحوادث خلاف في إدراك النقص والكمال.
نعم.
واضح؟
واضح.
خلاف في إدراك النقص والكمال, والخلاف ورد عند السلف. كون الله عز وجل تجري عليه الحوادث.
كيف تجري عليه الحوادث؟
يعني يضحك, يعجب, ما شبه ذلك من الأفعال التي وردت يعني في النصوص, هو خلاف عند السلف. هناك من فهمها نقصا وتمت من فهمها
كمالا.
فعندنا الكمال والنقص ثلاثة أنواع. كل ما نسب إلى الله تعالى على وجه الكمال ولا خلاف في كماله فيثبت على ظاهره, وكل ما نسب إلى الله تعالى نقصا ولا خلاف في نقصه فهذا منزه عنه باتفاق, ولا خلاف في الأمة فيها, لا خلاف. كل ما ثبت على أنه كمال كتنظير, كل ما ثبت على أنه كمال ولا خلاف في كماليته فهذا يثبت ولا خلاف في ثبوته, وكل ما ثبت نقصا ولا خلاف في نقصه فهذا يصرف وينزه عنه الله اتفاقا بإجماع لا أحد, لا من الظاهرية الحشوية ولا من الجهمية ولا من أي فرقة من الفرق, أثبت لله الملل والنسيان. إن الله لا يمل حتى تمل, اليوم ننساكم كما نسيت.
نعم.
فلا أحد يقول نثبت لله الملل والنسيان بلا كيف, لا أحد. واضح؟
واضح.
فمن قال كل ما ثبت لله وأثبته لنفسه أو أثبته له رسوله فنحن نثبته على ظاهره بلا كيف, تقول له هذه كلية موجب هل هي مستغرقة؟ إذا قال نعم تقول له الله عز وجل أثبت لنفسه الملل والنسيان. فإذا انقضى يعني نقض كليته بهذين، قال لا هذان يؤولان، تقول رجعنا الآن إلى الهوى. فنطلق الاستغراق بكل، ثم نستثني ما نشاء بلا قاعدة مضطردة. واضحا؟ سيقول هذا نقص صريح، فتقول له الآن نقول كل ما ثبت إلى الله عز وجل من الكمال، فأثبته لنفسه أو أثبته له غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وجب أن نثبته بلا خلاف. وكل ما ثبت لله تعالى من النقص الصريح الذي لا خلاف في نقصه، فهذا ينزه عنه ربنا عز وجل بلا خلاف. وقع الخلاف أين؟ في تصور النقص والكمال.
واضح هذا؟
فبعضهم قال لا نعلم خيرا من رب يضحك، فاعتبرها ماذا؟
كمال.
وجاء آخر لا يضحك من يعلم،
اعتبرها
نقصا. فهذا أثبت لله كمالا وهذا نفى عن الله نقصا، لكنها ليست من باب القطعيات
الظنيات،
هذه باب ظنيات. النقص الصريح قطعي وجب صرفه عن الله، والكمال الصريح قطعي وجب وصف الله به. ونحن لا نصفه من باب الظاهر كما يقول الحشوية، نحن نصفه من باب النص، من باب النص ليس من باب الظاهر. الظاهر القطعي ليس الظني. نحن لا نثبت لله الظاهر، بل نقول إن الله عز وجل متصف بكذا بالقطع بالنص وليس بالظاهر الظني عند الرسولين. واضح؟ وما وقع فيه الخلاف وقع فيه الخلاف. الله عز وجل من القطعيات أنه ليس ماديا، لأن المادة لازمة للكمال. ومن القطعيات أن الله عز وجل لا يقبل التغيير في نفسه، فلا يكون بعد خلق المكان على ما كان قبل خلق المكان. واضح؟
واضح.
فلا يقال لله عز وجل فليس لله كما، لأن الكم لازم للمكان.
واضح.
واضح. ولا كيف، الكيف عندما نتكلم على الكيف، الكيف يؤتى بها للسؤال عن الأحوال، والأحوال تعلقت بالذوات. جهلنا بالذوات، نحن نريد أن نسأل عن كيف مجهول، المجهول الثاني جهلنا بالذوات، فتعلقت الأحوال بالذوات، فجهلنا بالذات يجعلنا نجهل ماذا؟ نجهل الكيف. نحن لا نقول لا كيف، بل يقال لا كيف معلوم لاستحالته ماذا؟ لاستحالته عقلا.
نعم. واضح.
واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.